بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 52 من مجالس شرح منار السبيل، ولازلنا في الكلام على الربا، وذكرنا أن العلة في ربا البيوع، العلة هي الوزن أو الكيل، وأنه إذا اتحد الجنس مع الوزن اشترطنا شرطين: التماثل والتقابض قبل التفرق من المجلس. وإذا اختلف الجنس مع وجود العلة فإننا نشترط شرطا واحدا وهو التقابض، وإذا اختلفت العلة فلا ربا. اختلفت العلة كما لو بيع الموزون بالمكيل، فلم تتحد العلة فلا ربا. وذكرنا المعيار الشرعي أن المكيل ما كان يكال في المدينة، والميزان ما كان يوزن في مكة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه. يصح بيع اللحم بمثله كلحم بقر بلحم بقر، وسنعتبر أن هذه أجناس مختلفة، البقر جنس والإبل جنس والمعز مع الضأن جنس، ولهذا لو كان البيع رطل لحم بقر برطلين من لحم الإبل جاز مع التقابض، جاز بشرط التقابض. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، أي بالتفاضل إذا كان يدا بيد. لكن هنا يقول بيع بجنسه، لحم بقر بلحم بقر، فنشترط ماذا؟ التماثل أو التساوي مع التقابض، لحم إبل بلحم إبل. فهنا يقول كيف نحقق التماثل لو بادلت لحما بلحم لكن فيه عظم؟ إذا كان في اللحم عظم فلا يحصل، لا يحصل التماثل. فيصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه. اللحم موزون يباع بالرطل، يباع الآن أيضا بكيلو. إذا نزع عظمه رطبا ويابسا، إذا كان اللحم يابسا بدل بيابس، والرطب برطب، ويشترطون في اليابس إذا تناهى جفافه، يعني يبس إلى آخر حد. لأنه إيش الاحتمال؟ لو كان في هذا يابسا تناهى جفافه، وهذا فيه يبوسة قليلة وباقي فيه رطوبة، فإنه ينقص إذا جف، ينقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عن بيع الرطب بالتمر، قال: أينقص إذا جف؟ تنبيه على العلة. الرطب إذا جف ألا ينقص؟ ينقص حجمه وينقص وزنه، لو كنا نتعامل بالوزن. كذلك هذا اللحم، اللحم هذا إذا جف نقص، فلا بد في المبادلة أن ننزع العظم ونبادل الرطب بالرطب واليابس باليابس، وننتبه إلى أن اليبوسة تكون إلى أقصى حد. هذا تعبيرهم: إذا تناهى يابسا تناهى جفافه. فإن لم ينزع عظمه لم يصح للجهل بالتساوي. أنت ما تستطيع أن تقول هذا الكيلو الذي فيه العظم وهذا الكيلو فيه عظم، ما تستطيع أن تقول هذه 800 جرام لحم ب800 جرام لحم، لا تستطيع أن تقول هذا، لأنه ما يدريك العظم هذه كم تأخذ، كم وزنها. للجهل بالتساوي. أو بيع يابس منه برطب لم يصح لعدم التماثل. رطب بيابس لا يصح لعدم التماثل، سينقص إذا جف. إذن عندنا اللحم أجناس، اللحم والألبان، والألبان كذلك أجناس باختلاف أصولها. يعني لبن بقر بلبن بقر لابد من التماثل، لكن لبن بقر بلبن ماعز هذا جنس وهذا جنس، نشترط فقط التقابض يدا بيد. فاللحم واللبن أو اللحوم والألبان أجناس باعتبار أصولها، هذه من بقر هذه من إبل، وعندنا الماعز والضأن جنس واحد، جنس واحد. إذن علمنا أنه يجوز بيع رطلين مثلا من لحم الغنم برطل من لحم البقر، كيلوين من لحم الغنم، كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر، بشرط أن يكون يدا بيد التقابض. قال وبحيوان من غير جنسه، أي يصح بيع لحم حيوان بحيوان من غير جنسه، كقطعة من لحم إبل بشاة، يصح بيع لحم حيوان لحم بحيوان كامل من غير جنسه، مثلا قطعة أو كيلو أو أي شيء قدر من لحم البقر بشاة، بشاة، فهذا بيع لحم بحيوان من جنس مختلف. قطعة من لحم الإبل بشاة فلا محذور، هذا جنس مختلف. فقال لأنه ليس أصله، ما قلنا لحم قطعة لحم من الإبل بجمل، ليس أصله ولا جنسه، فجاز كما لو بيع بغير مأكول، كما لو بعت لحم الحيوان مثلا بنقود، كما لو بعت لحم الحيوان بسيارة. إذن يصح بيع اللحم بحيوان كامل إذا كان أو مع اختلاف الجنس، مع اختلاف الجنس. قال وفيه وجه في المذهب، فيه وجه لا يصح لحديث نهى عن بيع الحي بالميت ذكره أحمد واحتج به، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وفي المعرفة وإسناده حسن. وقال الشيخ تقي الدين يحرم به نسيئة عند جمهور الفقهاء قاله في الفروع. إذن نحن فقط راعينا اختلاف الجنس لكن أجرينا فيه الربا، يعني العلة موجودة وهي أصله الكيل اللحم، عفوا اللحم الوزن، والحيوان هذا عند جمهور الفقهاء راعوا هنا منع النسيئة، مع أنك تبيع حيوان وهو معدود، يعني نحن يجوز أن نبيع حيوانا حيا بحيوانين، لكن هنا جمهور الفقهاء منعوا النسيئة، منعوا النسيئة، فاعتبروا كأن العلة موجودة، كأن الوزن موجود، الوزن موجود في اللحم. طيب وعلم منه أنه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، يعني لا يصح أن تعطي مثلا 20 كيلو من الغنم بغنمة حية، لا يصح أن تبيع 200 كيلو من لحم البقر ببقرة. لوجود التفاضل، لعدم العلم بالتماثل. قال لما روى سعيد ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، فحملوه على إذا كان من نفس الجنس. رواه مالك في الموطأ، ولأنه جنس فيه الربا، بيع بأصله اللحم وبيع بأصله نفس الحيوان الذي فيه منه، كأنك تبيع في الحقيقة اللحم بلحم مع عظم وأشياء أخرى، مسألة بد عجوة ودرهم التي ستأتي. جنس فيه الربا وهو اللحم موزون، بيع بأصله، بيع اللحم بالحيوان الذي من جنسه بأصله الذي فيه منه نفس اللحم، فلم يجوز كالزيت بالزيتون. سيأتي معنا إنه لا يباع شيء بأصله لعدم التماثل، زيت بزيتون، زيت بزيتون، جبن بلبن، سمن بلبن، كالزيت بالزيتون. قاله في الكافي. قال ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه، دقيق ربوي بدقيق، دقيق ربوي هنقول مثلا كدقيق الحنطة سيباع بنفس الجنس بدقيق الحنطة، حنطة بحنطة الأمر فيها واضح وهي اشتراط التماثل والتقابض، التماثل في الحنطة بالحنطة بالصاع، صاع بصاع. هنا في الدقيق اشترط وقال إذا استويا نعومة أو خشونة، إذا استويا في النعومة تحقق التماثل جاز أن تبيع صاع بر صاع دقيق دقيق من الحنطة بصاع دقيق من الحنطة. لماذا يلجأ الناس إلى مثل هذا التبايع؟ اختلاف أنواع الحنطة، هي جنس واحد، البر جنس لكن تحته أنواع، بر بلدي وبر كذا وبر كذا، فربما راغب الإنسان في هذا التنويع والتغيير. مقصود المؤلف من هذه الجملة أنه كيف يتحقق التماثل في بيع الدقيق بالدقيق؟ لا يتحقق إلا إذا استوي في النعومة أو استوي في الخشونة، لأنه لو كان هذا خشن وهذا ناعم، هذا الخشن شوف يأخذ فراغات ويملأ ويملأ الصاع ويكون ما فيه من الكمية لو نعم سيكون أقل من الصاع الآخر، هذا مراده. كيف يتحقق التساوي في بيع دقيق بدقيق إذا استوي في النعومة والخشونة؟ كما قلنا في اللحم، كيف يتحقق التساوي في لحم بلحم إذا استوي في الرطوبة وفي اليبوسة؟ فهنا يقول يصح بيع دقيق ربوي كدقيق الحنطة أو دقيق الشعير بدقيقه، أي بنفس الجنس بدقيق حنطة، إذا استويا نعومة أو خشونة لتساويهما في الحال، يكونان متساويين على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال. كما قلت في ثاني الحال لو نعمنا الخشن سيكون أنقص من الأول، وفي اليابس والرطب لو يبس الرطب سيكون أنقص. فهنا يقول إذا استوي في النعومة فقد تساوي في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان فيما بعد. واضح العبارة هذه؟ لن ينقص أحدهما في ثاني الحال، أي هذا الخشن لو كان هذا ناعم بخشن فهذا تساوي في الحال صحيح، ولكن فيما بعد لن يتساوي إذا أصبح الخشن ناعما، إذا نعمناه فنحن إذن نريد أن يتساوي في الحال وفيما بعد، في الحال وفي ثاني الحال. قال لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان، يعني لا ينقص أحدهما في ثاني الحال أي فيما بعد إذا نعمنا ماذا؟ الخشن. قال وإذا استوي نعومة الخشونة ورطبه برطبه، شيء الرطب بالرطب كرطب برطب، رطب برطب يجوز. الرطب هذا التمر عموما، البلح، البلح جنس، جنس واحد تحت أنواع كثيرة جدا، تحت أنواع كثيرة. فإذا بعت فلا بد من التماثل، التمر اليابس بالتمر اليابس، الرطب اللين بالرطب اللين. قال كرطب برطب وعنب بعنب، العنب لين، مثلا بمثل، يدا بيد. قال ويابسه بيابسه كتمر بتمر، وزبيب لزبيب مثلا بمثل يدا بيد. إذن هذا كله لبيان كيف يتحقق التماثل، كيف يتحقق التماثل. أما أن يباع رطب بيابس فلا يجوز لعدم التماثل، لأن الرطب هذا سينقص إذا جف، فنحن نراعي التساوي في الحال وفي ثاني الحال كما عبر المؤلف. قال: وعصيره بعصيره، عصيره بعصيره كمد ماء عنب بمثله يدا بيد. المد هذا وزن أو كيل؟ لا، كيل. والصاع أربعة أمداد. فلتر، لتر من ماء العنب بلتر من ماء العنب مثلا بمثل يدا بيد، عصيره بعصيره. لكن هل يصح أن تبيع لترا من ماء العنب بكيلو عنب؟ لا يصح. لماذا؟ لعدم التماثل. العصير بالعصير، اليابس باليابس، الرطب بالرطب. هل تصح أن تبيع عنبا بزبيب؟ لا يصح. العنب هذا سينقص إذا جف وصار زبيبا لعدم العلم بالتماثل. عنب بالزبيب لا يصح، إنما الرطب بالرطب، عنب بعنب، زبيب بزبيب. قال: وعصيره بعصيره كمد ماء عنب بمثله يدا بيد، ومطبوخه بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل. لكن ينفع سمن بزبدة؟ سمن بقر بزبدة بقر؟ لا، ما طبخت الزبدة هذه، لما تطبخ ستنقص. مطبوخه بمطبوخه. هل يصح سمن بلبن؟ لا. هذا سينبه عليه الآن إذا الشيء بأصله. اللبن فيه سمن، لكن كم السمن الذي فيه في اللبن؟ فيه سمن وغير سمن. إذن سمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل يدا بيد. ويصح بيع خبز بر بخبز بر وزنا مثلا بمثل. سبق أن الخبز من الموزونات، فإذا كان من جنس واحد من البر لازم التماثل، لكن خبز بر بخبز شعير جاز التفاضل واشترطنا التقابض فحسب. قال: إذا استويا نشافة أو رطوبة، إذا استويا نشافة أو رطوبة، الناشف بالناشف والرطب بالرطب. يعني إذا استويا نشافا فيما كان ناشفا أو رطوبة فيما كان رطبا لا إن اختلفا. هذا مفهوم واضح، لابد من تحقق التماثل عند اتحاد الجنس. قال: ولا يصح بيع فرع بأصله، فرع بأصله كزيت بزيتون. الزيت هو الفرع والزيتون هو الأصل. الزيتون هذا الأصل فيه زيت، أليس كذلك؟ فيه زيت، لكن كم قدر الزيت الذي فيه؟ ما يمكن أن تساوي الزيت بالزيتون، لا يحصل التماثل. العلة موجودة؟ بلى، العلة موجودة، هذا كيل، العلة موجودة. فزيت بأصله يعني الكيل في الزيت، الكيل في الزيت، وهذا الزيت موجود في الزيتون، فأنت لا تستطيع أن تساوي الكيل بين الزيت المكيل وبين الزيت الموجود داخل الزيتون. فلا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم. الشيرج زيت السمسم كذلك فرع بأصله، لا يصح. وجبن بلبن، هذا الجبن هو فيه قدر من اللبن، كم يساوي؟ كيف تحقق التماثل بين اللبن الذي في الجبن واللبن المفرد؟ لا يمكن. فلا يباع فرع بأصله، الأصل هو اللبن والفرع هو الجبن. ومثله أيضا سمن بلبن، لا يمكن، ما يمكن التماثل. وانتبه لأن العلة موجودة، علة الكيل موجودة، السمن مكيل واللبن فيه السمن هذا، فبيع فرع بأصله لا يصح. وخبز بعجين، شوف العجين هذا رطب وهو الأصل، والخبز هذا فرع وقد جف لا يمكن التماثل. وزلابية بقمح، الزلابية حلاوة من القمح ما يمكن التماثل، فلا يصح ولا يجوز بيع فرع بأصله، قال لعدم التساوي أو الجهل به. إما تقطع بعدم التساوي أو أنت جاهل، وعندنا قاعدة أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. في باب الربا لابد من تحقق العلم بالتماثل، ما تقول أنا ما أعلم أنه يزيد، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قال ولا يصح بيع الرطب بالتمر، الرطب بالتمر وهذا بيع المزابنة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. يستثنى فقط العرايا في خمسة أوسق من باب يعني حاجة الإنسان عنده تمر ويريد أن يتفكه ويأكل الرطب، فرخص أن يسلم في العرايا ولها شروط مستثنى. فلا يصح بيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، هذا رطب وهذا يابس. وبه قال ابن المسيب لحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يابس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، رواه مالك وأبو داود. ما أدري يبس أو يبس، نهى عن ذلك ينقص. وهذا السؤال والاستفهام هو تنبيه على العلة، تنبيه على العلة، أن علة المنع عدم التساوي، عدم التساوي في ثاني الحال، عدم التساوي في ثاني الحال. هو الآن متساوي صاع بصاع في الظاهر، ولكن لما يجف الرطب سيختل، إذن عدم التساوي في مستقبلا أو عدم التساوي في ثاني الحال. إذن نحن نشترط التساوي في الحال وفي ثاني الحال، وهذا لا يتم إلا إذا بعت رطبا برطب أو يابسا بيابس، رطبا برطب أو يابسا بيابس. قال ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، بيع الحب وهو في سنابله بجنسه، يعني مثلا يريد يبيع قمح وهو في سنابله بقمح في الخارج محصود. وبيع الحب المشتد، لماذا قال المشتد؟ لأنه سيأتي معنا إنه لا يجوز بيع الحب قبل أن يشتد، ويشتد يعني يبيض ويبدو صلاحه، هو هذا اشتداده بياضه وصلابته، ويأمن العاهة. سيأتي معنى أن الحب قبل أن يشتد والثمر قبل أن يحمر أو يصفر، أن الحب قبل أن يشتد لا يجوز بيعه إلا إذا بيع لمالك الأرض نفسه، أو إذا بيع لإنسان بشرط القطع في الحال، يريد مثلا هو يأخذه لبهائمه يأخذه. فعلى كل، فهنا يمثل الآن بالشيء الجائز في الأصل، بيع الحب المشتد وهو في السنابل لا يجوز أن يباع بحب مكيل، أو لأنه سيكون بالخرص والتخمين. كيف تساوي أنت بين مثلا 100 صاع من القمح بقمح في زرع؟ لن يكون إلا عن طريق ماذا؟ الخرص والتخمين فقط. وهذا بيع المحاقلة المنهي عنه، بيع المحاقلة هو بيع الحب بتقدير كيله، بتقدير بمثله تقديرا، بمثله تقديرا. يبس ينقص الرطب إذا يبس، حديث قالوا نعم فنهى عن ذلك. قال ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة رواه البخاري. محاقلة مأخوذة من الحقل، قال وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه، هذا هو الحقل. قال جابر المحاقلة بيع الزرع بمئة فرق من الحنطة، بيع الزرع تقديرا بمثله كيلا، بيع الزرع بمئة فرق، والفرق هذا إناء يسع 16 رطلا بالعراقي، بيع الزرع بمئة فرق من الحنطة. قال ولأنه بيع الحب بجنسه جزافا من أحد الجانبين، الذي في الزرع هذا هو الجزاف يعني غير مقدر، فلم يصح للجهل بالتساوي، للجهل بالتساوي. لكن لو باع مثلا، لو باع زرعا حبا، حبا من القمح، حبا مشتدا من القمح بمئة صاع من الشعير، يصح أو لا يصح؟ يصح، لأننا لا نشترط التساوي إنما نشترط التقابض فقط، اختلاف الجنسين. ولهذا قال ويصح بغير جنسه، يصح بيع الحب المشتد في سنابله بغير جنسه من حب وغيره، كبيع بر مشتد في سنبله بشعير أو فضة. لو فضة خرجنا تماما من العلة، لكن بالشعير نشترط التقابض لعدم اشتراط التساوي. إذا بيع البر هذا في سنابله بالشعير فإننا لا نشترط التساوي، كذلك إذا بيع البر بالفضة فإننا لا نشترط لا التساوي ولا التقابض. قال ولمفهوم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، هذا مفهوم الحديث جواز بيع الثمار، وهي تباع بماذا؟ تباع بذهب، تباع بفضة، تباع بشيء من غير جنسها. نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، مفهومه جواز بيع الثمار وهي على أشجارها، إذن نحن ما نمنع بيع الثمار على أشجارها وبيع الحبوب وفي سنابلها، لكن لا نبيعها بجنسها. قال نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، تزهو أي تحمار وتصفار يعني يبدو صلاحها، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، رواه مسلم، يبيض ويشتد، وإذا ضغطت على الحبة بيدك فإنها لا تصير ماء إنما اشتدت، وأهل الزراعة يقولون إذا اشتدت أمنت العاهة بإذن الله، يعني ما تأتي جائحة، والتمر كذلك إذا احمر أو اصفر أمن العاهة، ما يصيص، أمن العاهة إذا احمر أو اصفر. قال ولا يصح بيع ربوي بجنسه، يعني بر ببر مثلا والتمر بتمر، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمثلهما، أي بمد عجوة ودرهم، مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، عبارة عن ربوي بجنسه ومعهما من غير جنسهما، وقد يكون مع أحدهما فقط، مثل ماذا؟ مد عجوة ودرهم بمدين، مد عجوة ودرهم بدرهمين، فهنا مع أحدهما من غير الجنس، فحتى لو كان مع كليهما، مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. طيب مد عجوة ودرهم بمد زبيب ودرهم، نفس الكلام، لأن الدرهم مع الدرهم هذا ربوي بربوي، ومعهما من غير الجنس، معهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، كمد عجوة، هذا أصبحت عنوان مسألة عند الفقهاء، مسألة مد عجوة. بيع الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير الجنس ممنوع، ممنوع عند جمهور الفقهاء. أو بمدين، مد عجوة ودرهم بمدين، أو بدرهمين، مد عجوة ودرهم بدرهمين، الدرهم مع الدرهم، وفي واحد هنا العجوة. أو دينار ودرهم بدينار، هذا مثال لماذا؟ دينار ودرهم، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، دينار ودرهم بدينار، هذا مثال لقوله أو مع أحدهما من غير الجنس، فهذا يسمى لف ونشر مرتب. يعني شوفوا الأمثلة، لأنه ذكر معهما من غير الجنس هذه حالة، فمثل لها بمثال مد عجوة ودرهم بمثلهما. الحالة الثانية مع أحدهما من غير الجنس، فمثل لها بمثال متأخر وهو دينار ودرهم بدينار، فهذا لف ونشر مرتب. المثال الأول يعود للحالة الأولى، والمثال الثاني المتأخر يعود للحالة الثانية، يعني يذكر الحالتين ثم يذكر مثالين على الترتيب، فهذا لف ونشر مرتب. العلة قال حسما لمادة الربا، قالوا قد يتخذ حيلة على الربا الصريح. كيف؟ كبيع 100 في كيس ب200، ويقول لك 100 الزايدة دي مقابل الكيس، كبيعي نحن لو أجزنا سيبدأ التحايل. يعني الآن مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، واضح التساوي، واضح التساوي، ولكن قد يحتالون على هذا بأن يقول لك هذا الآن 100 صاع في شكارة أو في كيس ب150 صاع، فتقول له هذه 50 الزائد، يقول هذا مقابل الكيس، تحايلا. والحقيقة هو هذا نوع أجود من هذا، لكن الحيلة يقول لك هذا مقابل الكيس، فمنع الفقهاء هذا سدا للذريعة. وعندهم علة أخرى في قضية أن الثمن المقابل إذا كان شيئا واحدا فإنه يتقسط على الجهة الثانية فلا يحصل التساوي، وهذه فيها نظر وضعفها ابن رجب رحمه الله، يقولون إن الصفقة إذا اشتملت على شيئين مختلفي القيمة كمد عجوة ودرهم فإن الثمن قسط أو قسم الثمن على قيمتهما، فهو من باب التوزيع على الجعل، وهو يؤدي إلى يقين التفاضل أو الجهل بالتساوي، وكلاهما يبطل العقد في باب الربا كما في شرح المنتهى. قال في كشاف القناع وضعف هذه الطريقة ابن رجب، قال أن التقسيم هو قسمة الثمن على قيمة المثمن لا على أجزاء أحدهما، لا قسمة الثمن على قيمة المثمن لا أجزاء أحدهما على قيمة الآخر، فعلى كل نعلل بأن هذا سد للذريعة. هناك قول آخر هو رواية عن أحمد رحمه الله بالجواز، رواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية وحماد بن سليمان والشعبي والنخعي واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الجواز إذا كانت الزيادة في الطرف المفرد تقابل ما مع الطرف الآخر. الآن مد عجوة ودرهم بدرهمين، الزيادة في الطرف المفرد عبارة عن ماذا؟ درهم. إذا كانت هذه الزيادة تساوي ما مع الطرف الآخر أي تساوي العجوة، فهنا لا حيلة، ليست هناك حيلة على الربا فتصح. مثال آخر، مد العجوة والدرهم بدرهم ونصف، هذا أوضح، مد العجوة والدرهم بدرهم ونصف، فدرهم مقابل درهم، ثم ننظر إن كان النصف هذا يساوي مد العجوة جاز، لأنه لا حيلة حينئذ، هذا مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، والحاجة قد تدعو إلى ذلك كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. رجل عنده مثلا صاعين من التمر السكري، والآخر ما عنده إلا صاع من تمر من نوع آخر من تمر الخلاص مثلا، وهذا صاحب التمر السكري يريد أن يأخذ هذا الخلاص، أو العكس، هذا اللي عنده الصاع يريد، وهذا مصر أن يبيع الصاعين معا، فيقول له أنا عندي صاع من تمر الخلاص مع درهم وأنت عندك صاعين من السكري، وإذا كان في السوق قيمة صاع السكري بدرهم فلا حيلة حينئذ. فمذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد أنه إذا كانت الزيادة في الطرف المفرد تقابل ما مع الطرف الآخر جازت المعاملة حينئذ. الجمهور على المنع، المنع في مسألة مد عجوة ودرهم. قال نص عليه أحمد في مواضع لما روى فضالة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، ذهب وخرز، قلادة فيها ذهب وخرز، ربوي مع غيره مع جنس آخر، اشتراها رجل بتسعة دنانير أي بذهب أو بسبعة، فقال لا حتى تميز بينهما، افصل الذهب في القلادة عن الخرز. قال فرده أي رد البيع حتى ميز بينهما، رواه أبو داود. ولمسلم أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن. ورواية مسلم لحديث فضالة أنه اشترى القلادة باثني عشر دينارا، فلما فصلها وجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا. فهنا عبارة عن مبادلة ذهب بذهب، ومع الذهب الأول جنس آخر، وهو ماذا؟ ما هو الجنس الآخر؟ الخرز. فهو عبارة عن ذهب وخرز بذهب، ذهب وخرز بذهب، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى يفصل الذهب عن الخرز، حتى يفصل ويتحقق التساوي في هذا الجنس الربوي حين بيع بعضه ببعض. لهذا الآن لو إنسان عنده مثلا أسورة فيها الذهب وفصوص، إذا أراد أن يبيعها بالذهب فلا يمكن حتى تفصل الفصوص. الحل ما هو؟ يبيعها بالنقود، وإذا أخذ النقود اشترى ذهبا. أما أسورة من الذهب فيها فصوص، بأسورة خالية من الفصوص، أو بأسورة فيها فصوص أيضا، فهذا ممنوع، لأنها من مسألة مد عجوة ودرهم، بيع جنس ربوي بمثله ومع أحدهما أو مع الاثنين من غير الجنس، لا بد أن تفصل حتى تميز بينهما. قال فإذا كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد، يعني المختلط بالجنس الربوي هذا شيء يسير غير مقصود، كخبز فيه ملح بمثله أو بملح. الآن خبز فيه ملح بخبز فيه ملح، لابد من التساوي في الوزن في الخبز، خبز بخبز مع التساوي في الوزن كما سبق، لكن قدر الملح الذي مع الخبز وقدر الملح الذي مع الخبز، حتى لو قلت لنا ومعه جرام من الملح، وجرام هذا وحدة وزن، لكن إيش الأقل من اللتر، معه ملي مليات من الملح ومن الملح، نقول لا، هذه مسألة هنا اغتفرنا، عفوا كان الأصل أن نمنع، كان الأصل أن نمنع ونقول هذا خبز بخبز ربوي بربوي ومعهما من جنس آخر ملح وملح، تماما كمسألة مد عجوة ودرهم. لكن لما كان الملح في الخبز ليس مقصودا، لما كان الملح في الخبز ليس مقصودا إنما وهو شيء يسير اغتفرناه، فأبحنا مبادلة الخبز بالخبز مع التساوي في الوزن، ولم نلتفت إلى هذا الجنس المصاحب الذي هو الملح. قال كخبز فيه ملح بمثله أو بملح. ما رأيكم لو رجل عنده خبز ويريد يبيع لإنسان بالملح، فلا تقول إن هذا من مسألة مد عجوة ودرهم، وأن هذا الملح بجنسه الذي الملح ومعه من غير الجنس. نقول لك الملح الذي مع الخبز ليس مقصودا، إنما هذا رجل عنده خبز وذاك الرجل عنده ملح، فيريد يعطيه مثلا 100 رغيف من الخبز ويأخذ مقابل ذلك كذا من الملح، فهذه مبادلة خبز بملح. والمبادلة الخبز بالملح هذه هل فيها ربا أصلا؟ خبز بالملح، لأن الخبز موزون والملح مكيل، فلا ربا بينهما، فلا ربا بينهما. وانتفى عندنا النظر إلى الملح الذي في الخبز لأنه يسير غير مقصود. قال فوجوده كعدمه، هذا اليسير وجوده كعدمه، لأن الملح لا يؤثر في الوزن، وكحبات شعير في حنطة. أنت تبادل الآن بين صاع من الحنطة بصاع من الحنطة، لكن مع الصاع الأول فيه حبات من الشعير، فلا تقل هذا مبادلة ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير الجنس وتفسد المعاملة. هذه حبات غير مقصودة ويسيرة وغير مؤثرة، إذن استثنوا فقط في هذا ما كان يسيرا غير مقصود. قال ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا، وبالآخر أي بالنصف الآخر. أنت معك درهم من الفضة، فتذهب إلى المحل تقول له أنا أريد بنصف هذا الدرهم فضة وزنا، توزن الفضة مساوية لنصف الدرهم، وأريد بالنصف الآخر سلعة أخرى فلوسا أو. قال لوجود التساوي في الفضة، فضة بفضة مع التساوي والتقابض في الفلوس، اشتريت الفلوس هذه الموزونة اشتريتها بنصف الدرهم الآخر. قال حفيد المنتهى وليس هذا من مسألة مد عجوة، ليس هذا من مسألة مد عجوة، يعني لم يعتبروا أن نصف الدرهم مع مساويه من الفضة فهذا جنس ربوي بجنسه ومعهما من غير الجنس. فهذه في الحقيقة يمكن أن تقول إنها كالمصارفة، يعني مثال نحن عندنا الآن في الصرف، لو عندك مثلا 100 جنيه فتذهب وتقول أعطني بهذه 50 50 تعطيه 100 وتقول أريد بنصفها 50 وبالنصف الآخر طعاما، فلا شيء في ذلك. أو عندك مثلا جنيه من الذهب، فتذهب إلى صاحب الحلي فتقول أريد بنصف هذا الجنيه جرامات ذهب، طبعا مساوية لنصف الوزن الجنيه إذا كنت تعلم نصف الوزن، وبالنصف الآخر أريد فضة، أو بالنصف الآخر أريد نقودا. هذا عبارة عن بيعتان، عبارة عن بيعتان، صح في الأول لوجود التساوي، وصح في الثاني لوجود التقابض. قال ويحرم ربا النسيئة بين مبيعين اتفقا في علة ربا الفضل فلا يباع أحدهما بالآخر نسيئة. هذا علم مما سبق، إذا اتحدت العلة أو إذا وجدت علة ربا الفضل حرمت النسيئة حتى لو اختلف الجنس. بر بشعير فيهما علة ربا الفضل وهي الكيل، فيجوز التفاضل لكن يحرم النسأ، هو يريد يستثني الذي أشرنا إليه من قبل. قال في الشرح بغير خلاف نعلمه عند من يعلل به، يعني عندما يرى التعليل ويرى التعليل بهذه العلة، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. قال إلا إذا كان إلا إن كان أحد العوضين نقدا، مع وجود العلة وهي الوزن، أي ذهبا أو فضة، كسكر بدراهم. أنت الآن لو مشيت على القاعدة السكر موزون، السكر موزون في عصرهم، السكر موزون، يعني لا تقل هو كالحبوب مكيل، لا السكر موزون. السكر موزون، كان الأصل أن نقول إذا بادلنا الذهب بالسكر، العلة الوزن موجودة، كنا نشترط ماذا؟ ليش التساوي؟ التقاوض فقط، اختلفت الأصناف، ذهب بفضة نشترط ماذا؟ تقاوض فقط، كذلك ذهب بسكر تقاوض فقط، كنا سنشترط التقاوض ونحرم التأخير. ذهب بحديد الأصل أن نشترط ماذا؟ تقاوض ونحرم التأخير. استثنينا هنا حديد بنحاس لابد من التقاوض، لكن إذا كان بذهب أو كان بفضة لو كان أحد العوضين نقدا فإننا سنجيز التأخير، إلا إذا كان إلا إن كان أحد العوضين نقدا أي ذهبا أو فضة، كسكر بدراهم وخبز بدنانير، الخبز موزون ودنانير موزونة ذهب، وكان الأصل أن نشترط التقابض، لكن أحد العوضين هنا نقدا وحديد أو رصاص أو نحاس بماذا؟ بذهب أو فضة، فيصح، وإلا لن سد باب السلم في الموزونات غالبا، لأنه في باب السلم في الغالب أنت تقدم ذهب أو فضة وتنتظر ما يأتيك، تقول أنا أريد السلم في 100 كيلو من السكر، وكلمة غالبا لأنه ممكن تقدم ثمن غير هذا بس، لكن هذا الغالب أن يقدم الإنسان في السلم ماذا؟ ذهب أو فضة. فلو اشترطنا التقابض ومنعنا التأخير لمنعنا السلم في الموزونات، وهذا شق السلم، يعني نصف السلم، نصف السلم إما في الماكينات إما في الموزونات. فيقدم ذهبا في طن من الحديد مؤخر، وذهب في طن من السكر مؤخر، فلو اشترطنا التقابض لنسد باب السلم في الموزونات غالبا، وقد أرخص فيه الشرع، وأصل رأس ماله النقدان، في رأس مال السلم الأصل للناس تقدم النقدين ذهب أو فضة. قال في الشرح: ومتى كان أحد العوضين ثمنا والآخر مثمنا جاز النساء فيهما بغير خلاف. إذا لاحظوا، لو كان أحد العوضين ذهب أو فضة بالمكيلات الأربع فهذا واضح، لا نشترط التقابض لعدم العلة ونضيف، ولو كان أحد العوضين ذهب أو فضة وبالموزونات التي معه كذلك لا نشترط التقابض، فانتهينا إلى أن الذهب أو الفضة يشترى بهم أي سلعة ماذا؟ مع التأخير، خلاف مع التأخير. واضح هذا؟ لأنه يعني الذهب أو الفضة إذا كان التبادل بين الذهب مثلا وبين الأصناف الأربعة المكيلة فلا شيء، لأن هذا موزون وهذا مكيل، وإذا كان التبادل بين الذهب وموزونات أخرى فقد استثنينا وقلنا هذه صورة جائزة يجوز فيها التأخير. ويستثنون من هذا شيء واحد، وهو إذا كانت المبادلة بين ذهب أو فضة وفلوس نافقة. الفلوس هذه موزونة، والمفترض أن نقول الفلوس كالحديد، وقد جوزنا الآن السلم في الحديد، لكن قالوا لما كانت الفلوس نافقة فإنها أشبهت النقد فاحتاطوا، وهنا كأنهم التفتوا إلى معنى الثمنية مع أنها غير معتبرة في المذهب. العبارة ستأتيكم الآن. قال: وقال في الكافي: ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان أي بالذهب والفضة نساء من سائر الأموال موزونا كان أو غيره. غيره واضح، موزونا عرفنا أنه استثناء الذهب بالموزونات لأنها رؤوس الأموال، فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساء وناجزا. انتهى. قال: إلا صرف فلوس نافقة بنقد. وعرفنا الصرف هو ماذا؟ مبادلة الأثمان. فصرف فلوس نافقة، الفلوس هذه كما ذكرنا من النحاس أصلا، هي العلة فيها الوزن، والنقد أي الذهب أو الفضة. كان المفترض أن نقول إنه مثل حديد بذهب، نحن أبحنا التأخير وإلا نسد باب السلم. هنا قالوا: لا، يشترط فيشترط فيه الحلول والقبض نص عليه إلحاقا لها إلحاقا للفلوس بالنقد. وهذا إشارة إلى أن العملات يمكن أن تلحق بالذهب أو الفضة لمعنى الثمنية هذه. كيف إذا لم يصبح الذهب والفضة ثمنا أصلا؟ فهناك كان الذهب والفضة أثمانا وكانت الفلوس أثمانا فألحقوها وخشوا هنا قالوا لا ذهب بفلوس لابد هنا اختلف الجنس لكن العلة هي الوزن وما أدخلوها فيما سبق من الاستثناء ما قالوا مثل ذهب بحديد ذهب بفلوس هنا معنى الثمنية. قال إلحاقا لها بالنقد خلافا لجمع منهم ابن عقيل والشيخ تقي الدين وتبعهم في الإقناع أي ابن عقيل والشيخ تقي الدين قالوا لا احنا استثنينا الذهب والفضة نشتري بها الموزونات مع التأخير والفلوس موزونة فيجوز أن نشتريها مع التأخير خلافا لهؤلاء نص أحمد على المنع. قال وما لا يدخله ربا الفضل أي ما انتفت فيه العلة التي هي الكيل أو الوزن كالثياب والحيوان لا يحرم النساء فيه هذا واضح إذا انتفت علة ربا الفضل انتفى ربا النسيئة أي ربا النسيئة في البيوع في المبادلات. ثياب قلنا ثوب بثوبين التفاضل جائز والتأخير جائز أو لا التأخير جائز لعدم وجود علة ربا الفضل. إذا انتفت علة ربا الفضل التي هي الكيل أو الوزن كبطيخ ببطيختين جاز الفضل وجاز التأخير أيضا لا يحرم النساء فيه لما روى أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. هذا من باب البيع من باب البيع يعني اشتري بعيرا بالبعيرين ولكن مع التأجيل تسليم البعيرين أنا أشتري منك الآن هذا البعير نحن محتاجون نحتاجه الآن وسنعطيك بعيرين من إبل الصدقة فبعير ببعيرين يجوز التفاضل والتأخير لماذا؟ لماذا؟ لماذا يجوز في البعير بالبعيرين التفاضل والتأخير؟ ليس موزونا ولا مكيلا أو نقول لانتفاء علة ربا الفضل كما عبر المؤلف ليس موزونا ولا مكيلا. قال ويصح صرف الذهب بالذهب وهذا واضح والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا مراعاة للمعيار الشرعي يعني لا تقول لي هذه قطعة ذهب بقطعة ذهب لا ولا حتى هذا دينار ذهب بدينار ذهب لابد أن تزن لابد أن تزن وزنا لا عدا لأنه لو عددنا تحصل جهالة في المماثلة بشرط القبض قبل التفرق هذا بلا شك ذهب بذهب هذا تماثل وقبض. طيب لحديث أبي سعيد متفق عليه وقد سبق وقال ابن المنذر أجمع كل من أحفظه عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد قاله في الشرح. والصرف كما علمتم هو مبادلة الأثمان وعلى القول بأن العلة الثمنية التي أخذ بها أكثر العلماء وأن هذه العملات التي نتعامل بها أجناس لها مال الذهب والفضة من الأحكام كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي فإنه لابد في مبادلة عملة بعملة أخرى من ماذا؟ من التقابض ريالات بدولارات لابد من التقابض وفي مبادلة عملة بجنسها كريالات ورق بريالات حديد مثلا فلا بد من ماذا من شرطين من التماثل والتقابض ريال سعودي مثلا ورق بريال سعودي حديد هذا جنس واحد لكن ريال دولة بريال دولة هذان جنسان كل عملة جنس مستقل هكذا جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي. قال ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر النقدان الذهب والفضة النقدان الذهب والفضة يصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. يعني أنت الآن عليك مثلا دينار من الذهب، عليك دينار من الذهب، فتقول أنا ما عندي دينار من الذهب، أعطيك فضة، لا بأس، بسعر يومه أي يوم الصرف، باشتراط سعر يوم الصرف. ويكون صرفا بعين وذمة، العين الذي ستقدمه الآن، والذمة ما في ذمتك أنت الآن، عليك في ذمتك مثلا دينار من الذهب، وستعطي مكانه 10 دراهم من الفضة، 10 دراهم هذه العين، والذي في الذمة الدينار. يعني الصرف إما يكون بين عين وعين، كذهب بذهب أو ذهب بفضة، وإما يكون بين عين وذمة، دراهم بما في ذمتك بما في ذمته، يكون صرفا بعين وذمة في قول الأكثرين، ومنع منه ابن عباس وغيره. قال في الشرح: ولنا حديث ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالنقيع، مكان موضع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم. أبيع بالدنانير، أبيع الإبل ويبقى لي دنانير في ذمة الرجل هذا المشتري، ثم المشتري عندما يريد أن يسدد يقول لي مثلا ما عندي دنانير، تأخذ دراهم؟ فأخذ الدراهم، أبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم فأخذ الدنانير. كان لي دراهم عند الرجل، فلما جاء يسلم سلم دنانير، فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق وبينكما شيء. رواه 5، وهو ضعيف، لكن هذا الحديث عمدة عند الفقهاء. قالوا في لفظ بعضهم: أبيع بالدنانير وأخذ مكانها الورق فضة، وأبيع بالورق وأخذ مكانها الدنانير، الدنانير كانت ذهبا والدراهم والورق فضة. هنا يصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر، سواء كان هذا النقد، سواء كانت المعاملة ثمن مبيع مؤجل أو قرضا. يعني ممكن نقول الكلام على الدين، شيء في الذمة، شيء في الذمة. أنا مثلا الآن أقرضت إنسانا 100 جرام من الذهب قرض، الأصل أن يرد القرض بمثله، 100 جرام، لكن عند السداد قال: أنا ما عندي جرامات ذهب، أو ما رأيك، ليس شرط أن يكون ما عنده، إنما قال: أريد أن أعطيك فضة، أو أنا أحتاج الفضة، فقلت له: هل تعطيني بدل الذهب فضة؟ فلا بأس، لكن بسعر يوم السداد ننظر كم يساوي جرام الذهب من الفضة. لماذا ما أبحنا الاختلاف؟ معناها ذهب بفضة فيباح التفاضل، حتى لا يربح الإنسان فيما لم يضمن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يربح الإنسان فيما لم يضمن. أنا مثلا الآن لي عند هذا الرجل ذهب، لو أنني أخذت منه فضة بأكثر من سعر اليوم فقد ربحت، وأنا ما لم أكن ضامنا لشيء حتى أربح، ما وجه ربحي؟ لا وجه لأن أربح. فلا تنظر وتقول هذه الآن صرف، هو في الحقيقة صرف ذهب من فضة، والأصل في صرف الذهب والفضة أن نتصرف كما شئنا، بيعوا كيف شئتم، لماذا منعتم الزيادة وألزمتم بسعر اليوم؟ حتى لا يربح الإنسان فيما لم يضمن. اليوم اللي هو باع فيه، لا أقول يوم السداد، يوم السداد، يوم السداد بسعر يومه أي يوم السداد أو يوم الصرف، نسميه يوم الصرف الذي يتم فيه. ونحن نشترط في هذا أن لا يكون هناك اتفاق مسبق على أننا سنبدل. لاحظوا أنا أقرضت الإنسان 100 جرام من الذهب، الأصل أن يردها ذهبا، ويجوز في يوم السداد لا قبله أن يتفق على التبديل. معنى هذا أنه لا يصح أن أعطيه 100 جرام ذهب وأقول له أنا أعطيك هذا ولكن عند السداد سدد بالفضة، فهذا يجتمع فيه قرض وصرف مؤجل بين الذهب والفضة، هذا محرم. ولهذا الحديث يقول ما لم تفرقا وبينكما شيء، يعني لا يصح أن ما لم تفرقا وبينكما شيء، يعني ممكن الآن مثلا عند له 100 دينار فقال له الآن نريد أخذ الفضة مثلا أو أعطيك الفضة 100 دينار، قال تساوي 500 درهم، فيقول خذ الآن 250 ولكن 250، هذا تفرق وبينهما شيء، أصبح بينهما صرف مؤجل. لكن يصح أن يصارف على جزء فقط في هذا الوقت، الآن يلزمه 100 دينار فيقول أنا ما عندي إلا ما يقابل 50 دينارا من الذهب، وتبقى في ذمته 50 دينارا من الذهب لا يصارف عليها، عندما يأتي وقت السداد قد يصارف وقد لا يصارف. فكذلك نقول لا يجوز أن يعطيه في البداية الذهب على أن يسدد بالفضة. إذا انتقلنا إلى العملات فالأمر كذلك، إذا كان الإنسان عليه مثلا دين بالجنيهات الأصل أن يرد جنيهات، أو كان ثمن البيع بالجنيهات ثمن مؤجل، فيجوز في وقت السداد أو عند السداد أن يقول له أعطيك دولارات بدل الجنيهات، نقول لا بأس إذا كان بسعر هذا اليوم يوم هذا يوم السداد، وأن لا يتفرق وبينهما شيء، لا ليس بينهما صرف مؤجل. مثلا عليه 100 دولار فقال أنا سأعطيك ما يقابلها كلها بالجنيهات بسعر اليوم لا بأس، أو قال أنا سأعطيك ما يقابل 50 دولارا فقط فلا بأس، وتبقى 50 دولارا في ذمته. لكن لو قال أنا سأعطيك ما يقابل 100 دولار وهذا كذا جنيهات، سأعطيك نصف الجنيهات ويبقى شيء، فهذا محرم لأنه يكون صارف صرفا مؤجلا في هذا الجزء المتبقي. وفي القرض له أن يقرضه الآن ويقول أقرضك بالدولار، والأصل أن يسدد بالدولار، لو قال أقرضك بالدولار على أن ترد جنيهات فهذا قرض وصرف مؤجل محرم. بعض الناس الآن يقول مثلا الاحتياط في القرض أن أقرض بالذهب، لا بأس أقرضك 100 جرام ذهبا تردها 100 جرام ذهب، لكن بعضهم يقول أقرضك الآن 10,000 جنيه تردها لي ذهبا، هذا لا يجوز، هذا أصبح قرضا مع صرف مؤجل. ولاحظوا ما أشرنا لهذا ولعله فهم لما قلنا إن أكثر المعاصرين يعتبرون الدولار العملات يعتبرونها أجناسا لها مال الذهب والفضة من الأحكام، إذن ستقول العلة الثمنية، وهذه الثمنية متوفرة في 3 أشياء، في الذهب وفي الفضة وفي العملات، فإذا بدلت ذهبا بفضة أو بعملات اشترطنا التقابض، إذا بدلت ذهبا بعملة اشترطنا التقابض، فضة بعملة اشترطنا التقابض، عملة بعملة اشترطنا التقابض ما دام اختلفت العملة عن العملة. قلت في أول في المجلس السابق إن إذا انتهينا من هذا الباب سنذكر ما يتعلق بربا الديون أو ربا القروض، ولكن قد لا يتسع الوقت لذكر هذا، لكن ربا يعني نشير إشارة، ربا الديون أو ربا القروض كان هذا الربا الشائع في الجاهلية، ربا الديون أن ربا القروض أن يقرضه ويشترط عليه زيادة، إما أن يشترط الزيادة ابتداء في ابتداء العقد القرض، يعني أقرضك 100 على أن تردها 110، أو يشترط الزيادة لاحقا، يعني عندما يأتي موعد السداد والرجل يقول أنا ما عندي، فيقول له أمهلك بشرط أن تزيد، أو عبارته المشهورة زد وتأجل، زد في المال وتأجل، أعطيك أجلا. يعني مثلا أعطاه قرضا ولم يشترط زيادة، وقال موعدنا اليوم الأول من شهر محرم، فلما جاء اليوم الأول من شهر محرم قال المقترض ما عندي، فيقول المقرض المرابي أمهلك أسبوعا وتزيد، زد في المال وتأجل، أي أعطيك فسحة في الأجل. فإذا ربا القرض سواء اتفق عليه عند العقد أو في مرحلة من المراحل، عند السداد وقيل له بشرط أن تزيد، ولهذا حتى الهدية للمقرض فإنها ممنوعة إذا لم يكن بينهما قبل ذلك هدايا، ممنوعة. قضية أن القرض اشتراط الزيادة فيه ربا هذا مجمع عليه، لم يختلف أهل الإسلام في ذلك، حكى الإجماع جماعة منهم ابن المنذر والقرطبي وغيره. القرطبي في تفسيره يقول أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة. انتهى كلامه، يعني أقرضه صاعا من شعير بشرط أن ترد صاعا وحبة، أن بعض الناس يستسهل ويقول هذه نسبة 1% هذا كذا، ولو حبة واحدة. أجمع المسلمون نقل عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة. ابن المنذر يقول أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. أجمعوا، هذا إجماع متيقن على أن القرض الذي اشترط فيه الزيادة فهو ربا. سيأتي معنا حالات في القرض لو ما اشترط، لو تواطأ. الذي نريد أن ننبه عليه أن القرض الربوي في وقتنا الحاضر أصبحت له أشكال كثيرة، قد لا يسمى قرضا. الإيداع في الحساب يكيف شرعا على أنه قرض، فإذا أودعت في الحساب واشترط معك واتفقتما على أنه سيرد لك هذا بزيادة فيما يسمى بحساب التوفير أو الاستثمار، فهذا قرض ربوي. الفرق بينه وبين الاستثمار أن الاستثمار الصحيح أو الشركة الصحيحة لابد لها من شروط، منها أن تعلم مجال الاستثمار أن يكون مباحا، ومنها أن رأس المال لا يجوز ضمانه، لا يصح أن يكون مضمونا، ومنها أنه لابد من الاتفاق على نسبة معلومة من الربح، ليست مجهولة وليست نسبة من رأس المال إنما من الربح. يعني أن يقال للبنك الآن هذه وديعة استثمارية أو حساب توفير، سنستثمر، يقول البنك سنستثمر المال، البنك له مثلا 50% من الربح والعملاء لهم 50% من الربح، نسبة معلومة من الأرباح التي في علم الله والتي يأتي بها الله عز وجل. أما إذا اجتمع أن رأس المال مضمون والنسبة من رأس المال فهذا قرض ربوي صريح. يعني لو قال لك مثلا لك 11% من رأس مالك ورأس مالك مضمون، هذا لا يسمى استثمارا في الشريعة بحال من الأحوال، ولو انطبقت السماء على الأرض. ضمان رأس المال، كل ضمان لرأس المال فإنه يفسد الشركة، يفسدها. وإذا أضيف إلى ذلك أن النسبة معلومة بالدراهم، هو إذا قال لك نسبة برأس المال فهي معلومة بالجنيهات، يعني مثلا أنت قدمت 100 جنيه وقال لك نسبة 11% من رأس مالك، فمعناها سنرد لك المال 111 جنيها، فهذا لا يشك من شم رائحة الفقه في أنه قرض ربوي، لا يضر ولا يؤثر أن يسمى استثمارا أو وديعة أو ادخارا أو توفيرا أو ما شابه ذلك من الأسماء، ما دام الربح نسبة من رأس المال فهذا قرض. ومن ذلك هذه الودائع، من ذلك ما يوضع في دفتر التوفير في البريد، فإنه مال ومضمون ومتعهد لك بنسبة من رأس مالك، فإذا دفعت 100 فأنت تعلم أنك ستأخذ مثلا 110، فهذا قرض ربوي سموه دفتر التوفير. من ذلك شهادات الاستثمار ألف وباء، شهادات الاستثمار أنت تدفع مالا ويعطيك الورقة، هذه ورقة إثبات، أنت ما اشتريت ورقة، تدفع 100 جنيه هذه الشهادة، ثم يقول لك عائد سنوي أو 6 أشهر، عائد معلوم محدد، نسبة من رأس المال 100، تأخذ مثلا كل 4 شهور 4 جنيهات، إذا تأخذ 116 جنيها في نهاية السنة، مال مضمون مع نسبة من رأس المال، قرض ربوي صريح. وأما شهادة جيم ذات الجوائز فقد جمعت بين هذا الربا وشبهة القمار، لأن القضية أنهم بدل أن يوزعوا الفوائد الربوية على الناس على قدر رؤوس أموالهم، فإنهم يأخذون هذه الفوائد ويوزعونها بالقرعة على بعض أصحاب الشهادات. وسأقرأ لكم نص قرار مجمع الفقه الإسلامي في شهادات الاستثمار. وأيضا وأختم بهذا في مسائل القرض، السندات السند عبارة عن ورقة بمبلغ محدد، يعني سند ب100 جنيه، ثم يقال لك هذا أنت ادفع 100 وخذ السند، مالك مضمون ولك عائد ثابت معلوم من رأس مالك. قلنا في الاستثمار المباح لابد أن يكون عائد نسبة من الأرباح، ورأس المال ليس مضمونا، وأيضا تعلم مجال الاستثمار. أما هنا الإنسان لا يعلم شيئا، والغالب أنه يستثمر في الربا والحرام. فسند يعني دفعت 100 مضمونة هناك وسيردونها لك حسب ما حددوا، مثلا عائد السند وصل في بعض الأمور 20%، إذن 100 ستأخذها 120، وهذا ربا مقطوع بأنه ربا، قرض ربوي صريح. في قرار مجمع الفقه الإسلامي في مسألة السند وشهادات الاستثمار، قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن السندات، وهذا في سنة 1990 في مؤتمره السادس بجدة بعد الاطلاع على الأبحاث والتوصيات، وبالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية إلى آخره، بعد الاطلاع لأن السند، ما هو السند؟ شهادة يلتزم المصدر أو المصدر صح بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الإسمية عند الاستحقاق، ورقة ب100 سيدفع يلتزم مضمونة، سيرد لك 100 عند الاستحقاق مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الإسمية للسند، دفع أو ترتيب نفع مشروط. حتى لو قال لك منفعة ومشروطة فهو ربا أيضا، لأن السند هذا مال مضمون، سواء أكان جوائز النفع توزع بالقرعة أم مبلغا مقطوعا أم خصما. قرر أن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية، سواء كانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو ريعا أو عمولة أو عائدا. قال كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقترضين أو لبعضهم لا على التعيين فضلا عن شبهة القمار. شبهة القمار إنه أخذ الفوائد بدأ أن يوزعها على كل رؤوس على قدر رؤوس الأموال يوزعها على فئة معينة فيبقى صاحب الحظ السعيد من ينتظر أن يفوز بهذه الجائزة. فتضمن هذا القرار تحريم شهادات الاستثمار وتحريم السندات المعلومة. ويبقى أن القرض استحدث له صور كثيرة منها مثلا ما يتعلق ببطاقة الائتمان غير المغطاة فإنها قرض كذلك. ولعل إن شاء الله نستكمل هذا في عند الحديث عن باب القرض هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.